السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم إنا نسألك الإيمان بكتابك العظيم وتصديقه وتدبره وفهمه وحفظه والعمل به. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا. اللهم اجعله لنا شفيعا عندك يوم القيامة. اللهم أمين. في البداية أعتذر عن عدم بث اللقاء في الليلة الماضية، وذلك لظروف الزلزال الذي حدث في بلاد المسلمين في تركيا وسوريا والعراق وغيرها من بلاد المسلمين وما خلفه من ضحايا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم عنده شهداء، وأن يرزقهم بهذه الوفاة شهادة في سبيله، وأن يرفع درجاتهم، وأن يغفر لهم بهذا البلاء ما يعني فرط منهم في هذه الدنيا، وأن يشفي جرحاهم وأن يداويهم برحمته سبحانه وتعالى، وأن يعافينا والمسلمين من هذه البلاءات. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. هذا هو اللقاء العاشر من برنامجكم صاحبك القرآن، وأذكر مرة أخرى في عجالة أن هذا البرنامج عبارة عن لقاءات، القصد منها أن نحفظ المفصل وأن نحسن قراءة الآيات وأن نسمعها من شيخ مجود مرتل، وأن نصحح التلاوة على يد شيخ حتى نقرأ القرآن كما قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نفهم تفسير الآيات وما تدل عليه من معاني وما جاء فيها من عبر ودروس، ثم ننطلق بعد ذلك بهذا القرآن العظيم بالإيمان والفهم إلى العمل، إلى أن نقيمه في حياتنا وفي بيوتنا وفي دنيانا، حتى يعني يصدق فينا أننا من أهل القرآن. لقاؤنا هذا هو اللقاء العاشر، ومع سورة أخرى من سور قصار المفصل، وهي سورة الفيل. هذه السورة ملآن بالدروس والعبر حقيقة، ولو جلسنا نتقصى، أنا أتمنى والله يعني كم أتمنى أن أختصر المعاني، لكن والله تزاحم المعاني رأسي عندما أتكلم، ويعز علي أن أمضي دون أن أعطي هذه المعاني، لكن يعني معذرة تحملوني، لأن القرآن إنما نزل حتى نتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه السورة سورة مكية باتفاق المفسرين، يقول الله سبحانه وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. طبعا السورة تتكلم عن واقعة وقعت قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم. المعلوم عند أهل السير أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. هذه الحادثة إخواني كانت حادثة مدوية في جزيرة العرب، وسمع بها القاصي والداني، حتى أنه لشهرتها ولجلالتها بين العرب أصبحوا يؤرخون بها، يعني يؤرخون بها، يعني يقولون مثلا: وكانت هذه الحادثة بعد حادثة الفيل بسنتين بثلاث، وولد فلان بعد الفيل مش عارف بكذا، وتوفي بعد الفيل بكذا، لأن أصبح هذا حدثا يؤرخون منه، وذلك لأنه كان حدثا جللا عظيما دوى أثره في الجزيرة العربية وما بعدها، حتى أن يعني الذي يطالع أشعار العرب يجد أن هذا الحدث مسطر في كثير من أشعار يعني أهل الجاهلية من شعراء العرب في الجاهلية. قصة باختصار شديد جدا حتى نفهم السورة. طبعا يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا واحدا فيه تفاصيل هذه الواقعة، ما وردش، إنما ورد هذا عن يعني بعض الصحابة وبعض التابعين، هو منقول عن أهل الأخبار، عن الإخباريين، وكثير من تفاصيله كما قلت يعني فيها اختلاف، التفاصيل الصغيرة فيها اختلاف، لكن أصل القصة التي سأقولها الآن هذا فيه شبه إجماع وتواتر بين كل أهل السير والإخباريون الذين نقلوا هذه الحادثة. باختصار شديد الحبشة، حبشة هذه اللي هي يعني معروفة أثيوبيا وهكذا، كانت مملكة عظيمة جدا في هذه الأيام. وتعرفون أن الصحابة هاجروا إلى الحبشة عند أن جاء عند النجاشي، والنجاشي يعني يقولون هو لقب لملك الحبشة وليس اسما للرئيس بتاعهم أو الملك بتاعهم، يعني هو كده ما يقولون مثلا إيه قيصر وكسرى، يقولون كذلك النجاشي هذا كثير من أهل العلم يقولون هو ليس اسما وإنما هو لقب لمن يتولى على الحبشة. وكانت الحبشة آنذاك مملكة عظيمة جدا وقوة عظمى في العالم، ومعلوم قوتها ويعني يعني بسالتها، وكانت تحتل كثيرا من الدول تحتها. المهم يعني الحبشة في هذا الوقت كانت اليمن كانت جزءا من مملكة الحبشة، يعني كان الحبشيون سيروا الجيوش وأخذوا اليمن، وأصبحت اليمن أرضا يملكها أهل الحبشة أو يملكها ملك الحبشة آنذاك. عين هذا الرجل ملك الحبشة على اليمن رجلا يدعى أبرهة. وطبعا تعرفون أن الأحباش كانوا على دين النصرانية المحرف، كانوا نصارى. الرجل في اليمن طبعا في قلب الجزيرة العربية وحوله العرب يحجون إلى الكعبة، لم يكن إرث إبراهيم قد زال تماما من عند الناس، كانت لا تزال هناك بين العرب بقايا لإرث إبراهيم ودين إبراهيم، وكان من ذلك الحج. كان العرب يحجون بيت الله الحرام طبعا على الوثنية الموجودة في بيت الله الحرام والأصنام المنصوبة والبدع والضلالات الموجودة المحرفة عن دين إبراهيم، لكن إن أصل الموضوع إن هم كانوا يحجون البيت ويقصدونه، وحتى التلبية كانوا يلبون بتلبيات فيها شركيات كثيرة، لكن الشاهد أصل الموضوع كان موجودا، كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام. هذا الرجل منتمي إلى دين النصراني، فبنى كنيسة عظيمة يقال لها القليس أو القليس، على خلاف في ضبط الكلمة عند علماء اللغة ما يهمناش قوي. بنى كنيسة عظيمة وشيدها في أرض اليمن، ودعا العرب إلى أن يأتون إلى أن يأتوا إلى هذه الكنيسة فيعني يجلسون فيها ويعمرونها ونحو ذلك. العرب طبعا ترى النصارى نصارى، ليسوا يعني على دينهم وليسوا على ملة إبراهيم كما يعتقدون، فطبعا ما لبى أحد ذلك. ويذكر الإخباريون أن رجلا من العرب ذهب وقضى حاجته إمعانا في إذلال هذا الرجل وتحقيرا من شأن هذه الكنيسة، لكن كما قلت هذه التفاصيل ما تهمناش لأنه ليس عليها دليل، الله أعلم حدث هذا أو لم يحدث. أصل القصة أن الرجل لما بنى هذه الكنيسة ولم يذهب إليها أحد من العرب اغتاظ وأراد أن يهدم بيت الله الحرام، واستأذن ملك الحبشة في ذلك، ففعلا أذن له واتفقوا على أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام ويهدموه تماما حتى لا يكون هناك مكان للعرب يحجون إليه إلا هذه الكنيسة المصنوعة أو المقامة في أرض اليمن. واختاروا حينئذ أن يكون لهذا الجيش جيشا عرمرما كبيرا لا قبل لأحد به، طبعا هم يعرفون أنهم إذا قصدوا الكعبة وبيت الله الحرام ستنتفض العرب لكي تحاربه، تدافع عن إرثهم وعن هذا المجد التليد الذي ورثوه عن إبراهيم عليه السلام. فكان أن جمعوا جيشا عظيما وجمعوا فيه الفيلة، مجموعة من الفيلة الكبيرة، وطبعا الفيل هذا المخلوق العجيب المعروف الذي يعرفه كل أطفالنا، يعني هذا الفيل المشهور لم يكن يعرف في جزيرة العرب، يعني العرب ما كانوا يسمعون عن الفيل أو يعني ما كانوا رأوه أصلا، يعني ما كان يوجد الفيل في أرض العرب، إنما يوجد في إفريقيا في الهند في هذه البلاد، لكن هم لا يعرفون عنه شيئا وما رأوه حتى قبل ذلك. ففوجئت القبائل العربية بهذا الجيش الذي خرج من اليمن وعلى رأسه الفيلة، ويقال أنه كان في مقدمته فيل عظيم جدا هو أكبرهم. يعني يقال أيضا أن بعض القبائل العربية تعرضت لهذا الجيش بالقتال لكنها هزمت، ويقال ما تعرض أحد لهذا الجيش، لما رأوا الفيلة وضخامة الجيش خافوا جميعا. أيضا هذا كله لا يهمنا، الذي يهمنا أن هذا الأبرهة هذا مضى بجيشه إلى بيت الله الحرام ووصل إلى مكة وأراد أن يدخلها. طبعا مذكور طبعا في كتب السير والإخباريون أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له إبل وسطع عليها هذا الرجل، قصة المشهورة التي فيها أما الإبل فأنا ربها وأما هذا البيت فلبيت رب يحميه، كل هذا أيضا كما قلت ليس عليه دليل، ومن أهل العلم أن يشكك فيه أصلا ويقولون كيف لعبد المطلب وهو سيد بني هاشم أن يقول ذلك الكلام وأن لا يدافع عن إرثه، أيضا كل هذا لأنه لم يثبت أيضا لا يهمنا. دعنا من هذه التفاصيل نتكلم عن أصل القصة، عن واقعة مدوية حدثت. الآن جيش عرمرم على رأسه الفيلة، يقف عليه كبير النصارى في اليمن أبرهة، يريدون هدم بيت الله الحرام حتى يحج الناس أو حتى يقصد الناس هذه الكنيسة. الآن انبرى الجيش للكعبة وتخلف الناس عن القتال لأنهم عرفوا أنهم لا قبل لهم بمهاجمة ولا بمعادات ولا بمحاربة هذا الجيش، وأصبح الطريق جاهزا تماما لهدم الكعبة. هذا المنظر المرعب، حينئذ الله تبارك وتعالى أرسل على هذا الجيش مجموعات متتابعة متتالية من الطيور التي لا يعلم شكلها ولا ألوانها ولا أوصافها ولا أشكال الأحجار التي تحملها إلا الله سبحانه وتعالى. على الحقيقة لأن في كلام كثير جدا أيضا مذكور في كتب السير أن الطيور كان شكلها مش عارف إيه، وكان لها خراطيم عاملة إزاي، وكان منهم من يقول أنها سودة ومنهم يقول والأحجار حمراء فأسود. كل هذا كله ليس عليه دليل وأيضا لا يهمنا، هي مجموعة من الطيور تحمل الأحجار. طبعا عندما تتخيل الفيلة والجيش الجرار لهذه المملكة العظيمة الحبشة، من الذي يستطيع أن يواجههم؟ حينئذ تعرف الدرس الأعظم من هذه السورة. الدرس الأعظم من هذه السورة الفيل، هذا السلاح المدمر آنذاك، سلاح مدمر لا قبل لأحد بملاقاته، ويقصد رمزية البيت الحرام، يريد أن يطمس هذه الرمزية، أن يهدم الكعبة فيهدم ما تبقى من إرث إبراهيم، والآخرون لا قبل لهم بذلك إنهم يحاربوا هذا الجيش. ماذا فعل الله تعالى؟ تعالوا لنسمع السورة ونفهم ما فيها حتى نقف على الدرس والغرض الأساسي من هذه السورة. السورة كما قلت مكية، يعني نزلت أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. طبعا أصلا كما قلت لكم ولد في هذا العام عام الفيل. الله تعالى يقول ألم ترى، أول آية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لما تقف مع كل كلمة تستعجب لبلاغة القرآن وعظمة القرآن. الله تعالى يقول ألم ترى، هذا استفهام. أنا لما أقول لابني ألم ترى عمك ماذا فعل بكذا، استفهام ده حاجة من اثنين، إما أنك فعلا بتستفهم تطلب منه ما الذي رآه، أو أنك بتقرر عليه مبدأ أنه فعلا شاف الشيء ده بس استفدت منه إيه. لما تقول له كده مثلا ألم ترى كيف عاقبت المجرم، إذن كأنه فعلا رأى كيف عاقبت المجرم، فبتذكره باللي حصل عشان يخلي ده في باله وفي ذهنه وياخد ده درس عنده. هنا الاستفهام مش سؤال عن اللي حصل لأن هذا أمر واقع، إنما هذا اسمه استفهام تقريري، الغرض منه تقرير الشيء، إنك تقر به، تقر بحدوثه ويعني تقبل هذه الحادثة وتقف لتنظر ما هو الدرس والمستفاد منها. الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويخاطب الناس حينئذ في أرض مكة من المسلمين وغير المسلمين، ولكل مقصد ولكل سؤال. يعني هنعرف الآن إيه ما هو القصد إن المسلم ينظر إلى هذه الحادثة، وما هو القصد للكافر إنه ينظر إلى هذه الحادثة ممن علموا هذه القصة، وكذلك أمر لي ولك. نحن الآن مخاطبون أن نتذكر هذه الحادثة وأن ننظر ما الذي فعله الله تعالى بأصحاب الفيل، وما هو الدرس الذي أراد الله تعالى أن يصل إلي وإليك. طيب ألم ترى، هل المقصود ألم ترى بعينك؟ لا، إنما المقصود ألم ترى بقلبك وعقلك الذي حدث. للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما رأى ذلك، كما قلت لكم هو ولد عام الفيل، لم يرى بعينه لا الفيلة ولا الأحجار ولا أي شيء، لكنه كان يعلم بالحادثة، لأن كما قلت لكم هذه حادثة تورثتها الأجيال، وكان الناس يحكونها لأولادهم وهكذا وأحفادهم، فأمر معروف مشهود. لكن الإنسان ممكن يعرف القصة أو يسمع بالقصة لكن يقف على الحكاية، لكن المقصود بهذا الحدث ما هو دلالته؟ ايه المقصود به؟ ربنا عز وجل لما قص القصص علينا في القرآن قال ايه؟ قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اللي عنده عقل وعنده قلب ينظر بعينه إلى الدروس التي أرادها الله تعالى من هذا الحدث. فربنا بيقول له السلام، بيقول للناس جميعا ومنهم كفار قريش ومنهم المسلمين أو آنذاك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شوف هنا قال إيه، لم يقل ألم ترى ما الذي فعله ربك بأصحاب الفيل، إنما قال ألم ترى كيف. إحنا بنتكلم إخوانا الآن عن الكيفية، إزاي وقع هذا وقعت هذه الحادثة، كيف تم هذا الأمر، كيف. يعني ما أقول لك كيف كتبت الكتاب، هتقول لي كتبته بالطريقة الفلانية، إذن أنت تذكر الوصف الدقيق لهذا الفعل لهذا الحدث. طب ده المقصود منه إيه؟ إنك تقف على عظمة وجلالة الموضوع، وهذا متكرر في القرآن جدا يا أخوانا. ربنا عز وجل قال إيه؟ قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. مش بس أنت بص للاتساع أو للعظمة أو لسطحية الأرض، لا، إزاي ده حصل، كيف هذا تم، حتى تقف على جلالة الفعل الرباني. إذا لأن كلمة الكيفية تخليك تقف يعني منكسر ذليل خاضع أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذا تكرر أيضا حتى في الأمم المكذبة في سورة الفجر، قال الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، إلى آخر الآيات. في سورة إبراهيم أيضا ربنا ماذا قال؟ قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم، ما قالش ما فعلنا بهم، كيف فعلنا بهم، كيف كيف الكيفية اللي تم بها سحق هؤلاء المجرمين أعداء الدين، كيف تم ذلك؟ لأن الله تعالى قادر على أن يهلك أعداءه بكلمة، موتوا موتوا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، موتوا يموت. لكن لا، القصة مش قصة الموت، القصة مش قصة الموت، قصة إن التنكيل والعذاب والإهلاك تم بصورة في منتهى البشاعة لهم، وبصورة بمنتهى السهولة بالنسبة للآلية. لأن الله تعالى يقول وما كان الله ليعجزه من شيء. أنا عايزك تغرس هذا في قلبك، تطلع من الصورة دي قلبك حديد وأنت متوكل على الله سبحانه وتعالى، وتعرف عظمة الرب وقوة الرب الذي تعبده سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لنا عسلام، بيقول لنا كلنا ألم ترى كيف، بص للكيفية اللي هتحصل للناس دي دلوقتي، كيف فعل، شوف كلمة فعل، يعني هل علمت بقلبك وعقلك أي فعل وقع على هؤلاء؟ لما تقول لواحد كده لو تعرف أنا عملت إيه في الناس دي، أنت ما قلتش تفاصيل، هو تخليه بقى يتخيل أنت عملت إيه. وهذا لتعظيم الفعل الواقع، لأن ربنا عز وجل له أسماء له صفات له أفعال. ألم ترى كيف فعل، شوف بقى ربك، هنا كلمتين أو هنا حاجتين، يعني الرب والإضافة، الرب، ليه الرب؟ لماذا لم يقل ألم ترى كيف فعل الله أو إلهك بأصحاب الفيل؟ لأن الربوبية يعني يتحتم من أوصافها إيه؟ إيه معنى قلنا بكده؟ إيه معنى الرب؟ هو الذي يربي خلقه بنعمه الدينية والدنيوية، يرقيهم في مراتب الكمال رويدا رويدا شيئا فشيئا، يتعاهدهم بالخلق والرزق والتدبير والعناية سواء بالأمور الدنيوية أو بالأمور الدينية، فلا يتخلى أبدا لأنه رب سبحانه وتعالى. كذلك هنا الله تعالى رب العالمين من في أمور الدنيا وفي أمور الدين. ما كان الله تعالى ليتخلى عن دينه ولا عن أوليائه ولا عن رسله ولا عن بيته أبدا. أوعى تتخيل أن ربنا غائب. الله تبارك وتعالى قال إيه لما تكلم عن صوت البروج؟ قال والله على كل شيء شهيد. يعني ربنا كان يعلم ويرى التخطيط الذي قام به أبرهة مع ملك الحبشة، وكيف تم إعداد هذا الجيش وهم يسيرون نحو بيت الله الحرام، كان ممكن يهلكهم في الطريق، كان ممكن نصرفهم أصلا عن الموضوع. يعني عايز أقول لك إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى يرى ذلك هذا المشهد تماما، سبحانه وتعالى. وكما أنهم يكيدون هو أيضا يكيد، وكما هم يدبرون ويمكرون كذلك هو يدبر ويمكر سبحانه وتعالى، لأن رب يجعل الحدث والفعل يتم بأحسن وأتم صورة عشان أنت تستفيد كعبد، حتى تستفيد أنت كعبد من أفعال الرب فيك وفي خلقه. طيب هنا أضاف المألشي ألم ترى كيف فعل رب العالمين، إنما قال ألم ترى كيف فعل ربك، ليه نسب الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ دي إشارة ودرس مهم لكفار قريش اللي هم الآن بيحاربوا دين ربنا سبحانه وتعالى، وواقفين قدام النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاي يقول لهم أنا رسول من عند الله مثل إبراهيم عليه السلام، وهذا بيت الله وأنتم يعني لوثتموه بهذه الأوثان، وأنا جئت لأخرجكم من الظلمات إلى النور ولتعبدوا الله وحده لا شريك له. فإن كنتم نسيتم ما الذي حل، ما الذي حل بالذين أرادوا هدم بيت الله الحرام، فخذوا الدرس، خذوا الدرس، فإن الله تعالى لن يترككم لأنكم حاربتم دين الله سبحانه وتعالى. وربي، ربي الذي أهلك أبرهة وأصحاب الفيل والفيل والجيش سيهلك المكذبين الذين عارضوا دينه وحاربوا نبيه وأولياءه. يبقى لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كلمة أصحاب الفيل الصاحب هو الملازم، وربنا عز وجل نسبهم إلى الفيل لأنهم كانوا يعتزون به. الأمم المحاربة لدين ربنا سبحانه وتعالى فرحوا بما عندهم من العلم. ربنا سبحانه وتعالى يعلم الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان ده مع أنه ضعيف وفقير ومحتاج وعاجز، إلا أن أول ما ربنا عز وجل يديله شوية فهم وشوية علم وشوية قوة وشوية أسباب مادية يبدأ يتعلق بيها وينسى الله سبحانه وتعالى ويتجبر ويتكبر على ربه سبحانه وتعالى. هذا درس مستمر في الأمم، زي عاد كده من أشد منا قوة وغيرهم من الأمم الهالكة البائدة. هؤلاء الناس كانوا يعتزون بهذه الفيلة، كما قلت لكم هذا كان سلاحا فتاكا آنذاك. لذلك الفرس أثناء حربهم مع الصحابة أيام سيدنا عمر بن الخطاب في المعارك المشهورة استعملوا الفيلة وكادوا ينتصرون على المسلمين لولا أن الله تبارك وتعالى ثبت الفئة المؤمنة المجاهدون الأوائل، ثبتهم سبحانه وتعالى حتى غلبوا هذه الجيوش، جيوش الفرس. فهذا كان سلاحا مدمرا. أنا ممكن لا أمتلك، ممكن المصلحون الذين يحملون راية الحق لا يحملون الأسباب المادية، ده مش معناه ان احنا نتخلى عن الأسباب المادية، احنا يجب علينا ان نسعى بكل ما اوتينا من قوة لبلاغ دين ربنا سبحانه وتعالى ولإصلاح هؤلاء الناس. لكن انت في ظل الضعف اللي انت عايشه، لا معاك القوة المادية ولا قوة الأسباب ولا الإعلامية ولا ولا ولا، غيرك معاه أسلحة فتاكة، طب ماذا افعل؟ الله تعالى اخبرنا قال واعد لهم ما استطعتم من قوة. انت واجبك تعد المستطاع. طب والأسلحة النووية والأسلحة الذرية والغواصات النووية وعبرات القارات والذكاء الاصطناعي ومش عارف أنت تستطيع، افعل ما تستطيع، وما لا تستطيع اعلم أن الله تبارك وتعالى من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، هذا الكون يدبره ويملكه ويهيمن عليه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب الفيل، أصحاب القنبلة الذرية، أصحاب القنبلة النووية، أصحاب الغواصات، أصحاب الذكاء الاصطناعي، أصحاب التكنولوجيا والصعود إلى مش عارف الإيه، هم كذلك. أنت ليكن الله صاحبك، هذه كلمة جميلة جدا. كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر، ويقول ربنا صاحبنا وأفضل علينا. إذا من كان الله معه فمن عليه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإن كان الله تعالى معك يؤيدك فاعلم أنه لن يؤثر فيك لا مكر الماكرين، لن يؤثر فيك مكر الماكرين ولن يؤثر فيك كيد الكائدين، لأن الله تبارك وتعالى من ورائهم محيط. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. الله تعالى نسب الكيد لهم، كيدهم، إيه هو الكيد؟ الكيد هو التخطيط، التخطيط خفية لإضرار العدو. الكيد معنى إيه؟ التخطيط خفية لإضرار الغير أو الإضرار. واحد بيخطط من وراك وإنت ما تعرفش، عمال يعمل خطة ويجهزها عشان يؤذيك، تمام؟ إما لأنه يعاديك لأجل الدنيا أو يعاديك لأجل الدين، بينه وبينك مشكلة عشان الدنيا. ممكن يبقى واحد في العيلة عندك بيكيد لك، بيعمل لك مشاكل، بيعمل لك مصايب، بيعمل لك مش عارف ايه، واحد معاك زميل في الشغل جار ليك لأجل الدنيا، حسدا حقدا أي مكان، أو واحد لأجل انك متدين أو صاحب قضية أو انت مصلح عمال يخطط ليك ولدعوتك عشان يهلكك ويفسد عليك دينك ودين الناس. أنت كإنسان لا يمكن أن تعلم ذلك لأنك من تشر رب الله تعالى، هو الذي يعلم السر وأخفى، عالم الغيب. أنت بتعمل إيه؟ أنت ممكن يبقى أصلا اللي بيخطط لك ده كتفه في كتفك، ظهره في ظهرك، ويزعم أنه صديق لك وأنه صاحبك، وهو من ورائك يكيد ضدك ويمكر لك. فربنا عز وجل طمأن فقال إيه؟ قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. كما هم يمكرون الله يمكر، وكما هم يكيدون الله يكيد. ها، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الكيد بعد ذلك في أكثر من صورة في صور المفصل. لكن عموما هذا الكيد، هذا التخطيط الذي قام به أبرهة وملك الحبشة وجيش ورايح في لهدم الكعبة، كان ذلك على علم الله سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى ماذا فعل؟ شوف الآية، ألم يجعل كيدهم في تضليل. التضليل يعني إيه؟ يقول لك ضل الشيء أي ذهب وضاع، ضل الشيء أي ذهب وضاع. وكلمة فيه هنا اسمها فيه الظرفية، وكأنهم انغمسوا في الضلال عن الهدف المنشود. يعني هم جايين يعملوا ايه؟ جايين يهدموا بيت ربنا. طب كانت النتيجة ايه؟ لم يهتدوا الى ذلك، ولم يصلوا الى هدفهم ولا الى مبتغاهم، بل كانت عاقبتهم هي الضيعة والخسار. لان الله تعالى هو الذي ينصر وهو الذي يخذل سبحانه وتعالى. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل. شوف كلمة هتجد في القرآن كتير جدا جدا، كلمة فأرسلنا عليهم ريحا وأرسلنا جنودا لم تروها. أرسل، وكأن الجنود، لأن ربنا عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. ربنا له جنود يا جماعة، ربنا له جنود. هذه الجنود موقوفة منتظرة الأمر الرباني. اللي حصل للجماعة دول حصل مثله لمين؟ لقوم لوط. وربنا قال ايه؟ قال وما هي من الظالمين ببعيد. ربنا عز وجل يقول ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أنا عايز أقول لك بس تقف عن كلمة طيرا دي. بعض إذا قلت لك المفسرين والإخباريون قعدوا يخترعوا صفات وأشكال وألوان في الطير عشان يضفي عليها يعني منظر مرعب، يقول لك وكان لها خراطيم عاملة إزاي؟ إيه يا عم؟ بالعكس، بالعكس، ده هو أصلا من العظمة إن الفيل العظيم والفيلة وهذا الجيش العرمرة من المدجج بالأسلحة والدروع، تعرفين بقى جايين من الحبشة وهذه الأجسام الطويلة العريضة ومعهم الحراب والدروع والفيلة، جيش عظيم جدا. ربنا عز وجل يهلكوا بإيه؟ بشوية طير زي عاد كده. من أشد منا قوة؟ الريح. قوم ثمود ينحتون الجبال بيوتا، الصيحة. ما هو خلي بالك ربنا ما يعجزوش شيء ابدا، وبأتفه الاسباب يبيد هذا الشخص، يبيد هذا الظالم، هذا الطاغية، هذه الأمة، يبيدها بكلمة. لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبقى فيه درس. انتوا جايبين الفيلة، جايبين الجيش العرمرم ده، جايبين السلاح الفتاك اللي هو ما حدش لا قبل له به، طيب انتظروا سأرسل عليكم طيرا. لما تبص لحجم الطير العصفورة او الحمامة بالنسبة للفيل، بالنسبة للشخص الكبير الضخم اللي ماسك الحربة ولا الرمح، ماذا تفعل هذه الحمامة او هذا العصفور الذي يحمل في مخلبه او بين منقاريه حجر زي حبة العدس ولا الحمص؟ تخيل لما حمامة او عصفور يرمي حبة عدس ولا حمص ولا حتى فولة تيجي على دماغ حد، تعمل فيه ايه؟ تيجي على دماغ الفيل تعمل فيه ايه يعني؟ هل من الممكن عقل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة نكمل اللقاء. قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وأن العقل والمنطق لا يمكن أن يتخيل أن هذا الجيش المكون من هذا السلاح الفتاك اللي هي الفيلة، وهؤلاء القوم الجنود المدججين بالأسلحة والرموح والرماح والسيوف والدروع وطوال وعراض، كيف يهلكوا وقد أصبح العرب لا قبل لهم بها؟ الله تبارك وتعالى يقول
وأرسل عليهم طيرا أبابيل. مورد الطير لأنهم إنما أرسلوا من قبل الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يهلك أمة بمكروب، يهلك أمم بمكروب لا يرى بالعين المجردة. الله تعالى مش محتاج الأشياء الفظيعة اللي إحنا كبشر عشان إحنا ضعاف بنقيسها بالواحد والواحد بيساوي اتنين. الله تعالى مش كده يا أخوانا. الريح، الماء، الهواء، الطير، زلزال، أي شيء أنت لا تتخيله. الكون كونه، الأرض أرضه، السماء سماؤه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا يجعلك تخشى ربك، تخشى فعلا حق خشيته، وتخافه، وتخشى عقابه وسطوته، وتعلم أن الله تعالى يسيطر عليك، يهيمن عليك وعلى أنفاسك، ويجعلك تثق في الله سبحانه وتعالى، وتوقن بوعده سبحانه وتعالى، وتوقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه لا الكفار كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. طب يا رب سيبهم ليه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هو ربنا تاركهم عشان البلاءات، ما هي دي الدنيا، ده الاختبار، محل الاختبار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هنختبر حتى يظهر علم الله فينا. احنا هنعمل ايه؟ هنبلغ دين ربنا ولا هننتكس ولا ننقص على أعقابنا ونبدل ونحرف ونرضي ده ونرضي ده؟ نصر الدين مش مسؤوليتك النتائج، انت مسؤوليتك السعي. اعمل اللي عليك، النتيجة دي ربنا يجيبها في الوقت اللي أراده سبحانه وتعالى، بالكيفية اللي ربنا يريدها، بالحكمة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ لا أمريكا ولا روسيا ولا القوى العظمى ولا أي حد في الدنيا يستطيع أنه يحارب رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت المطلوب منك كمسلم أنك تقيم الدين فيك وفي غيرك. الدين بقى يقوم إزاي وينتصر إزاي؟ مش شغلانتك، لما ربنا يريد سيكون سبحانه وتعالى. فربنا يقول: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل يا أخوان يعني إيه؟ جماعات متفرقة، تأتي زمر كده، زمر تأتي مجموعة من الطير معها الأحجار ترمي وتذهب، وهكذا كأنها جيوش مرسلة من عند الله سبحانه وتعالى. آخر آية في الصورة: فجعلهم كعصف مأكول. من صور القرآن الجميلة أن يصور لك الشيء الغائب بشيء محسوس. أنت ما شفتش المنظر بعد ما الموضوع خلص. لو شفت بقى الجنود وهم مرمين على الأرض كان شكلهم عامل إزاي؟ الجنود اللي كانوا جايين قاطعين المسافة من اليمن لحد مكة، وعمالين يعني يخربون في طول الطريق ويتباهون بالعظمة وبالجيش العرمرم، شوف منظرهم بعمل ازاي. فجعلهم كعصف مأكول. ايه العصف؟ في مفسرون يقولون اما العصف في سورة الرحمن ربنا قاله: قال والحب ذو العصف. لما يكون عندك حبة غلة بتلاقي فيها جماعة الفلاحين زينا كده يعرف كلمة كويس، يقول لك الحبة بتاعت القمح عليها غلافة كده صغيرة وجواها الحبة، لما تشيل الحبة دي وترمي الغلافة بتاعتها على الارض ده اسمه عصف. فكان الانسان منهم، الجندي منهم بقى عامل كده زي اللفافه اللي كانت موجوده على حبه القمح مرميه على الارض. او العصف معناه اعزكم الله الروث بتاع البهايم بعد ما تاكل التبن وتاكل الغذاء بتاعها، ثم تنزل هذا على الارض متناثرا حقيرا مهينا لا وزن له تهفه الرياح. هكذا كانوا. اين القوه؟ اين الجيش العرمرم؟ اين الطغيان؟ أين الكيد؟ أين كل هذا؟ كل هذا ذهب. لماذا؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولكل قوم فيلا، ولكل فيل أصحاب، ويبقى أهل الإسلام لهم رب العالمين. الدرس: هل أنت مع الله أم أن الله تعالى سيحاربك؟ اعلم أن الله تعالى ناصر أولياءه، كن من أوليائه لينصرك مهما كانت أفيلة هؤلاء. فنحن لا نخشى الفيلة، وإنما نخشى رب العالمين ونتعلق به سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينصر دينه وأن يؤيدنا بتأييد من عنده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الدرس عبارة عن فيديوهين، أنا آسف، لكن إن شاء الله يعني الأمر الجاي المرة الجاية معدل ذلك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.